الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما يمكن أن يستفاد من كلمات المحقق النائيني في هذه النتيجة، وهي أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة وعدم الملكة. ودلل على هذا المطلب ببيان خلاصته من نقاط، جئنا إلى مناقشة النقطة الأخيرة، وهي أن الحكم لا بد أن يرد على المقسم، وإذا كان الحكم واردا على المقسم والمقسم في مرتبة ورود الحكم لا يلحظ، والمقسم في مرتبة ورود الحكم لا يؤخذ مطلقا ولا مقيدا، باعتبار أن التقييد من القيود الثانوية المستحيل أخذها في مرحلة ومرتبة ورود الحكم على المقصد. فهو كالعلم بالحكم وكالالتفات إلى الحكم قلنا في مناقشة هذه النقطة بالذات بأن مجرد تعنون الحصة بالقيد في مرتبة صدور الحكم لا يمنع من كون المولى قد أصدر هذا الحكم على الماهية، لكن دون أن يقيد هذه الماهية بالقيد الثانوي، وإنما توصل إلى قصرها على بعض أفرادها بنتيجة التقييد. فالصلاة لا يريد بها كل صلاة المولى، وإنما يريد بها الصلاة المأتي بها بقصد القربة، ولكنه توصل إلى هذه النتيجة أو توصل إلى مراده بنتيجة التقييد. ثم عقبنا على كلام المحقق النائيني وعليكم السلام، قلنا لولا ذلك لزم الإهمال حتى بالنسبة إلى القيود الأولية. بمعنى لاحظنا أن الماهية في مرتبة ورود الحكم عليها إذا لم تلحظ إلا بما هي، فجميع القيود سواء كانت من القيود الأولية التي يمكن أخذها أو من القيود الثانوية ولكنها غير ملحوظة، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيها سواء كانت من القيود الثانوية أو الأولية. بينما العلماء يقولون أنه لا إشكال في التمسك بالإطلاق لنفي القيود الأولية، بل نضيف إلى هذه تتم أشار إليها المات: لولا أن المولى في مرتبة إصدار الحكم على الماهية يلحظ ما له دخل في تحقق الماهية لما كان لكلامه معنى. يعني عندما يقول صل، كيف تتحقق ماهية الصلاة؟ الصلاة لابد أن يكون لها أجزاء، وأن يكون لها شرائط، وأن يكون لها موانع. ومن المعلوم أنه عندما يقول صلي أراد هذه الماهية بتمام أجزائها وشرائطها وانتفاء الموانع عنها، وإلا لما كان معنى لكلامه صلي. بعد ذلك أردفنا الكلام بما خلاصته أن ما أفدناه من تقرير في رد ما أفاده المحقق النائيني يجري على المبنيين في التقابل بين الإطلاق والتقييد، أي سواء قلنا إن التقابل بينهما من قبيل تقابل الملك والعدم، أو من قبيل تقابل الضدين السواد والبياض اللذان يطرآن على موضوع يصح أن يتصف بكل منهما. معي؟ يقول الماتن في تعميم هذا المطلب للتقابل بين الإطلاق والتقييد بناء على أنهما من تقابل الضدين، يقول: إذ لا يراد على المبنى المذكور بلحاظ السريان لتمام أفراد الماهية، لحاظ السريان إليها بعناوينها المنتزعة من كل قيد يفرض فيها في الصلاة بنحو يستلزم السريان في مورد كل قيد لحاظه في مقام الجعل الحكم، كي يشكل علينا المستشكل بامتناع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل. يعني إذا جعلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة وعدمها، وقلنا إن قول المولى صلي سار له سريان، هذه صلي إلى كل صلاة، تقول لنا كيف تكون الصلاة شاملة أو صادقة على القيود الثانوية المتأخرة عن الجعل؟ نقول لك نعم، إذ أن المراد بسريان الماهية لجميع القيود الأولية والثانوية أن الماهية بواقعيتها لها صلاحية الاقتران مع كل صلاة شك أو احتمل أخذ قيد فيها، سواء كان من القيود الأولية أو من القيود الثانوية. الآن لنلحظ عندما يقول المولى أقم الصلاة، وأشك في صدق الصلاة على الصلاة ماذا؟ المشروط أن يؤتى بها بالعلم بها، مثل صلاة المسافر، معي؟ بالعلم بتشريعها بالكيفية الكذائية، هل يصدق عليها صلاة ولا ما يصدق؟ هذه يصدق عليها صلاة، لكن لا بلحاظ أن أقم الصلاة أخذ فيه في مقام التشريع هذا القيد الثانوي، بل بلحاظ أن ماهية الصلاة لها صحة الاقتران بواقعيتها مع هذه الصلاة بقيدها الثانوي. هذا واضح وبين. ولذلك يقول: بل المراد لحاظ السريان إلى الأفراد بواقعها المقارن لأي عنوان يفرض من دون لحاظ ذلك العنوان في مقام التشريع. ولذا لا إشكال في بنائهم على الإطلاق بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها بعنوانها الأولي مع أنها لم تلحظ، عرفنا؟ فإذا ليس المدار على لحاظ القيد وعدم لحاظه، وإنما المدار على صدق الماهية بواقعيتها. ونلاحظ أن الماهية بواقعيتها صالحة للانطباق على كل فرد شك في دخالة قيد أو شرط فيه، سواء كان ذلك الشرط أو القيد من القيود الأولية أو الثانوية. ولذا لا إشكال في بنائهم على الإطلاق بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها، لكن نعلم أن المولى من الموالي من العرف قد غفل عن ذلك القيد، ومع ذلك فإذا كان غافلا هل يصح التمسك بالإطلاق لنفيه أو لا يصح؟ يقولون يصح، مع جزمنا وقطعنا وعلمنا بأن المولى لم يكن متوجها إليه، معي؟ لكن يعلم غفلة المتكلم عنها حين الخطاب والجعل، لو أمكن في حقه الغفلة، يعني كان من الموالي العرفيين من العرف، ولا يعتبر في التعميم في صلاحية صدق الصلاة إلى كل صلاة يؤتى بها أن يكون المشرع حتى لو كان من العرف، لما يقول لي انتبه هذا الآن عندي مولى من العرف وقال لي يا من تجب عليه إطاعتي صلي، وأنا أعلم أنه هذه الصلاة كان يريد بها صلاة في مكان مخصوص أنا، لكنه غافل أطلق، ولا هو يريد أصلي ماذا في بيتي، لا يريد أن أصلي مثلا في الشارع، معي؟ بما أنه أطلق هل يصح لي أن أتمسك بإطلاق الخطاب أو ما يصح؟ يقولون يصح، معي؟ أي. ولا يعتبر في التعميم بلحاظ كل قيد، أو لا أقول نعم، أعلم بأنه أحتمل، أقول أحتمل أنه أراد أن أصلي في بيته ولكنه غفل عن هذا القيد الصلاة في بيته، يصح لي التمسك؟ لو قلت أعلم مشكلة، لأن يجب علي أن آتي بالصلاة بلحاظ الملاك، انتبهنا؟ أي أي، لكن أحتمل أنه يريد هذا القيد لكنه غفل عنه، فيصح لي التمسك، أعدل العبارة. وبالجملة لا ينبغي التأمل في امتناع الإهمال ثبوتا خلافا لمبنى المحقق النهيني يرحمه الله، بل لا بد من كون الحكم الوارد على الماهية مجعولا على نحو واقع الماهية بنحو الإطلاق أو التقييد، ولا يمكن أن يكون ورد على ماهية الصلاة وهي مهملة لا يراد بها الإطلاق ولا يراد بها التقييد، بمعنى قصوره عن بعض الحصص واقعا. هذا التقييد معناه أن الصلاة لا يراد بها أن تصدق على الصلاة من دون قصد القربة، بل الصلاة المأتي بها المقيدة بقصد القربة، هذا قصورها، بمعنى قصورها عن بعض الحصص واقعا، لأن هذه الصلاة ما تشمل كل حصة حتى إذا كان يؤتى بها بدون قصد القربة. ولو بنتيجة التقييد وإن لم تلحظ هذه بعناوينها الأولية، لأن فرضنا أن الصلاة المقيدة بقصد القربة هذا عنوان ثانوي المنتزع من بعض القيود لامتناع لحاظ هذا العنوان الثانوي في مرحلة الجعل، ولكن يمكن أيضا نفيه بالإطلاق بلحاظ ماذا؟ نتيجة التقييد التي ذكرناها. طيب، فإذا انتهينا من مناقشة مبنى المحقق النائيني يرحمه الله، وتلخص من مبنى المحقق النائيني أن على وفق مبنى استحالة التقييد تعني استحالة الإطلاق، لاحظنا؟ وإذا كان استحالة التقييد تعني استحالة الإطلاق فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد الثانوي، لماذا؟ لاستحالة أخذه في مقام التشريع، لأن التشريع قد جعل على الماهية بما هي إذا صح التعبير، يعني دون أن تلحظ تلك القيود الثانوية. هذا خلاصة مبنى المحقق النائين. ونحن في ردنا عليه أفدنا نقطتين. النقطة الأولى إن الماهية وإن ورد عليها التشريع بما هي، ولكن لها قابلية بواقعيتها أن تلتئم وأن تصدق على كل ما هي بقيودها الأولية والثانوية. والأمر الثاني أنه يستحيل ماذا؟ الإهمال في مقام التشريع ليصح مبنى المحقق النائين. فحتى وإن تصور أن القيد الثانوي لا يمكن أخذه في مقام التشريع، ولكن يمكن أخذه بنتيجة التقييد. هذا خلاصة ردنا على المحقق النائين. يبقى مناقشة المبنى الثاني. ما هو المبنى الثاني؟ قلنا إن المبنى الثاني لا يصح التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات. لماذا؟ لوجود إجمال. ذاك المبنى للنائين ليش؟ للإهمال. وهذا ماذا؟ للإجمال. كيف يكون إجمال؟ يقول ها، إذا استحال في مقام الثبوت تقييد الماهية بالقيد الثانوي، فلا يصح لنا التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، باعتبار أن الكلام لا ظهور له ليسوغ لنا أن نتمسك به في نفي القيد في مرحلة الإثبات. هذا خلاصة المبنى الثاني. عرفنا هذا المبنى الثاني ولا أكرر هذا المبنى؟ واضح لكم شيخنا؟ أعيد. يقول صاحب هذا المبنى الثاني، لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق لنفي القيود الثانوية. لماذا؟ ليس على وفق ما قاله المحقق النائيني، وإنما لعدم ظهور للكلام في مقام الإثبات في الإطلاق. انتبهنا، يصبح الكلام مجمل، ومن الواضح أن التمسك بالإطلاق هو تمسك بظهور الكلام. فيقول هذا المستشكل، يقول بما أنه يستحيل التقييد بالقيود الثانوية في مقام الثبوت، هذه الاستحالة تحدث لنا إجمالا في إطلاق الدليل في مقام الإثبات، وبالتالي لا يجوز لنا التمسك بإطلاق صلي لنفي تقييد صلي بقصد القربة. عرفنا؟ فما نقدر نتمسك بالإطلاق. عرفنا؟ طيب. ولذلك يقول وأما الثاني فعمدة الوجه في أن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يتم، شوفوا هذا، بمقدمات الحكمة. وذكرنا مقدمات الحكمة كم مقدمة؟ واحد، منها كون المتكلم في مقام البيان، فلا يجوز له أن يخل بغرضه، عند غرض في مقام التشريع في مقام البيان، وهو أن يبين تمام وجملة ما له دخل في تحصيل غرضه. هذا معنى مقام البيان. إنما يتم بمقدمات الحكمة التي منها كون عدم التقييد مع دخله في الغرض يتنافى مع غرض المتكلم. إيه. فإذا مقدمات الحكمة تفرض أنه يبين في مقام تشريعه ما له دخل في تحقيق غرضه وتحصيل غرضه، وإلا لا أخل بأولى مقدمات الحكمة، لأنه بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان سوف يستتبع هذا للعمل أن يلزم المتكلم ذكر تمام ما هو الدخيل في مرادي ليقع العمل من قبل المكلف موافقا لما يريده المتكلم. هذا معنى كون المتكلم في مقام البيان يمتنع أن لا يذكر ما له دخل في تحقيق مرامه وفي تحصيل غرضه. وهذا ماذا؟ وهذا إنما يتم إذا كان التقييد ممكنا في مقام الثبوت. وقد افترضنا في شرحنا افترضنا ماذا؟ افترضنا أن التقييد مستحيلا في مقام الثبوت، تقييد الماهية بالقيد الثانوي، عرفنا؟ ولذلك يقول وهذا يعني كون المتكلم في مقام البيان وعليه أن يبين جميع ما له دخل في تحصيل غرضه، وبالتالي يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي جميع القيود المشكوكة، إنما يتم إذا كان التقييد ممكنا في نفسه. إذ لو كان ممتنعا لا يكون الإخلال بما له دخل في غرض المولى لا يكون منافيا للحكمة، عرفنا؟ لأن مستحيل على المولى أن يأخذ هذا القيد. فتقول لي في مقام الإثبات أنا أتمسك بالإطلاق لنفي قصد القربة، أقول لك ليش؟ لعل المولى يريده. تقول لو أراده لأبانه في مقام الكلام، أقول يريده بس هو عاجز عن إبانته، انتبهنا؟ فلا يصح التمسك بالإطلاق إثباتا لنفيه، عرفنا شيخنا؟ هذا واضح؟ ها؟ نعم. مستحيل، لأن مستحيل في مقام الثبوت، مستحيل عاجز لأنه مستحيل معه؟ أي طبعا. إذا نريد نعبر بالتعبير الفلسفي، العجز ليس في القادر وإنما في القابل، معي؟ وهذا إنما يتم إذا كان التقييد ممكنا في نفسي. إذ لو كان ممتنعا كما في محل مقامنا في القيود الثانوية ممتنع تقييد الماهية بها على حسب الأدلة السابقة على فرض تماميتها، لا يكون الإخلال بالقيد وهو قصد القربة مع دخله في الغرض منافيا للحكمة، حتى يسوغ لنا التمسك بإطلاق الخطاب في مقام الإثبات، معي؟ ويكون للخطاب ظهور في نفي القيد الثانوي. نقول لك ما تقول أنا أتمسك بالإطلاق لأن لو كان قصد القربة له دخل لأبانه المولى في مقام تشريع. نقول له داخل لكن ما يقدر يبينه، انتبهنا؟ أي. فلا يكون عدم ذكره كاشفا عن عدم إرادته، لينعقد للكلام كلام المولى ظهور في الإطلاق في عالم الإثبات. الإثبات انتبهوا، لكن الماتن في مقام رده لهذا الإشكال الإثباتي اللي الحقيقة يجعل الكلام مجملا، أما ذاك الإشكال شي يجعل الكلام مهملا، وفيه هذا الإشكال وفيه أن تعذر التقييد في المقام لا يستلزم تعذر بيان إرادة المقيد. احنا لو سلمنا معكم بورود الإشكال وأنه يستحيل تقييد الصلاة بالقيد الثانوي، لكن هذه الاستحالة ما تغلق جميع الطرق على المولى وتجعله لا يتمكن من التوصل إلى غرضه بطريق آخر دون التقييد. لقد قلنا بوجود طريق آخر يتمكن المولى من بيان ما يريده، ليس بالتقييد وإنما بنتيجة التقييد، وهذا يجعلنا نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي ما له دخل في غرضه. نقول لو كان له دخل لأبانا، قلت هو مستحيل عليه أن يبين، ننفي الاستحالة، نقول صح مستحيل بالتقييد لكنه غير مستحيل بنتيجة التقييد. واضح طرد الماتن للإشكال على مبنى يقول أنه وإن استحال تقييد الماهية بالقيود الثانوية لكن يمكن تقييدها بنتيجة التقييد. وفيه في الإشكال ماذا الإجمالي، أن أن تعذر التقييد في المقام لا يستلزم تعذر بيان إرادة المقيد، بل يمكن بيان إرادة القيد بطريق آخر. فإذا كان المولى لم يذكر القيد بأي طريق فيجوز لنا التمسك بالإطلاق لنفي دخل قصد القربة في مراد المولى. إن قلت لا يمكن أخذه في مقام التشريع لأنه من القيود الثانوية، قلنا يمكن أخذه لكن لا بالتقييد وإنما بنتيجة التقييد. فعدم بيان المولى بالطريق المذكور يكشف عن عدم إرادة المولى ويستلزم ماذا؟ انعقاد إطلاق لكلام المولى، يعني انعقاد ظهور لكلام المولى في الإطلاق. واضح؟ طيب، وهو ايش يصبح هذا القيد الثانوي؟ يصبح كالقيود الأولية التي عندما نشك في دخالتها في الغرض في المأمور به يجوز لنا التمسك بالإطلاق لنفيه. فلو شككنا في دخل السورة جاز لنا التمسك بالإطلاق لنفيه. لو شككنا في دخل الطمأنينة جاز لنا التمسك بالإطلاق لنفيه باعتبارها من القيود ماذا؟ الأولية. كذلك إذا شككنا في دخل ماذا؟ العلم أو الالتفات أو قصد القربة يجوز لنا التمسك بالإطلاق لنفيه. لماذا؟ إن قلت هو غير ممكن، قلنا ممكن ولكن بطريق آخر وهو نتيجة التقييد. ما أدري كلامي واضح ولا أنا في وادي وأنتم في وادي. واضح؟ ها؟ معنى لا مع غيرنا؟ أيوة. لا شلون اقرا معي وين عدم؟ اي فعدم بيانه بالطريق المذكور كاشف عن عدم ارادته انه ما يريد ذاك القيد، يعني اذا ما ادخل قصد القربة انه ما يريد هذا القيد. ويستلزم انعقاد الاطلاق لان يصير الكلام له ظهور. اي كعدم التقييد مع امكانه كالقيود الاولية التي يمكن اخذها معاي في التقييد لكنه لم يأخذها ألا ننفيها؟ كذلك القيد الثانوي صح هو مستحيل بطريقة لكنه ممكن بطريقة أخرى. واضح الفكرة؟ فينعقد ظهور للإطلاق في مقام الإثبات، فلا يصبح الكلام مجملا كما قال هذا المستشكل بل يصبح ظاهرا، وبالتالي يجوز لنا التمسك بالإطلاق لنفي قصد القربة. واضح؟ لا هذا نتيجة التقييد، يعني توصلنا إيه هذا المبنى. حتى النافين يعني الذين يتوجهون إلى مطاوي وثنايا كلمات المحقق الشيخ الأعظم يرحمه الله، الشيخ الأعظم وإن أحال أخذ القيود الثانوية في مقام التشريع لكنه قال يمكن أخذها بطريق آخر، فمعناه أنه ينعقد للكلام ظهور فيصبح مطلقا. ولذلك يقول على أن التعذر، يعني متعذرا يأخذ القيد الثانوي في مقام الخطاب، لا يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق لو ورد في مقام البيان، بل لو لم يكن مرادا لا ينبغي الخطاب به ويلزم المولى البيان بطريق آخر يطابق مراد المولى ويحقق غرض المولى وهو نتيجة التقييد. حطوا عليه وهو نتيجة التقييد. عرفنا هذا معاي أنتم في فهم العبارة التي قرأتها؟ ومجرد كون قرينة الحكمة من مقدمات الإطلاق هذا واضح، احنا يعني نؤمن بأن مقدمات الحكمة من المبادئ التي يتكئ عليها التمسك بالإطلاق، لولا تمامية مقدمات الحكمة لما ساغ لنا التمسك بالإطلاق. مثلا لو كان المولى يتكلم لكن لا في مقام التشريع، لا في مقام بيان غرضه، هل يجوز لنا التمسك بإطلاق كلامه؟ هذا واضح لا يجوز. فإذا نحن نسلم بادئ ذي بيد أن جواز التمسك بالإطلاق لابد في مرتبة متأخرة عن تمامية مقدمات الحكمة، واضح؟ لكن هذا ليس معنى أنه لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات لنفي القيود الثانوية، بل يجوز لنا لأن هذه القيود الثانوية يمكن أخذها بطريق آخر. ومجرد كون قرينة الحكمة من مقدمات الإطلاق لا ينافي ذلك على ما يتضح في مبحث المطلق والمقيد، إن شاء الله سوف نثبت أنه لا بد من توافر مقدمات الحكمة، ولكن مع توافرها يجوز لنا التمسك بالإطلاق. ومن هنا في نهاية المطاف لا يكون امتناع التقييد بعد ما سبق يستلزم ماذا؟ من امتناع الإهمال ثبوتا، لأن أي من امتناع الإهمال ثبوتا مانعا من ظهور المطلق في الإطلاق، هذا ما يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق في مقام البيان والإثبات، بل يصح أن نقول إن مراد المولى في مقام الإثبات هو المطلق، ولو كان مراد غير المطلق لأبانه بطريق آخر. يعني ماذا؟ نحن نتفق مع المحقق النايني في نقطة ونختلف عنه في نقطة أخرى، تعرفون مورد اتفاقنا مع المحقق النايني؟ يعني احنا نقول نسلم بمبناك أنه لا يجوز أخذ قصد القربة كقيد ثانوي في مقام التشريع، ولكن يمكن أخذه كقيد ثانوي في مقام التشريع بطريق آخر، عرفنا؟ يعني نسلم مبنى بطريق ونجعله ممكنا بطريق آخر، فإذا جعلناه ممكنا بطريق آخر معناه أنه يجوز لنا التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، لأنه يصبح للكلام ظهور في مقام الإطلاق، معي؟ وبعبارة أخرى نتمم مقدمات الحكمة ونجعل المتكلم في مقام البيان، ولا نجعل ماذا؟ الاستحالة اللي موجبة لإهمال الماهية عن تقييدها وعن إطلاقها في مقام الثبوت موجبة لإجمال الخطاب في مقام الإثبات، واضحة هذه الفكرة؟ أيوة، نتخلص من الإجمال بالطريق الثاني. ومن هنا لا يكون امتناع التقييد بعد ما سبق من امتناع الإهمال ثبوتا مانعا من ظهور المطلق في الإطلاق لو ورد في مقام البيان، لأن احنا قلنا يستحيل أن تكون الماهية في مقام التشريع مهملة، فهي إما مقيدة بقصد القربة أو مطلقة بالنسبة لقصد القربة، فإذا استحال الإهمال راح يصير عندنا ظهور في مقام الإثبات أن مراد المولى إما الصلاة مطلقا دون قصد القربة أو الصلاة مع قصد القربة، فإذا شككنا في دخل قصد القربة تمسكنا بالإطلاق لنفيه، واضح لنا هالفكرة؟ طيب، ومن هنا لا يكون تضحل، وعليه يكون مقتضى الإطلاق في المقام التوصلية كلما شككنا في قيد من القيود الثانوية، ويحتاج البناء على كون المأمور به تعبديا إلى دليل خاص. يعني إذا قلنا الله تبارك وتعالى أمرنا بدفن الميت وشككنا أن هذا العمل قربي ولا مو بقربي، معي؟ قل هذا ما تقدر تتمسك بالإطلاق لنفي، لأن مستحيل أخذه باعتباره من القيود الثانوي. نقول لك كلا، يمكننا التمسك بالإطلاق لنفيه ولو كان المولى يريده لأبانه بطريق ثاني، وإن استحال بالطريق الأول لكن المولى لم تنسد جميع الطرق أمامه لتبيان مراده وتحقيق غرضه. طيب، بقي شيء يحتاج أن نبين. نحن قلنا يصح التمسك بالإطلاق بناء على ماذا؟ ها، بناء على المبنى الأولي الذي استظهره الماتن من أن حقيقة الأوامر الشرعية في الخطابات الصادرة من المولى لعبيده، سواء كان المولى حقيقيا كالباري تعالى أو عرفيا، تفضل، سواء كان المولى حقيقيا أو عرفيا، دائما إذا كان له أو إذا كان غرضه، غرض المولى لا يتحقق إلا بتتمة، قيد غرضه بتلك التتمة، فعدم تقييده لغرضه بتلك التتمة دليل على عدم دخل تلك التتمة في غرضه، إذا صح التعبير مع ستتمة. تتمة لابد تصير يعني جزمة، لكنه واضح المطلب، ما نقول تتمة، قيد قل بدل تتمة حتى يصير المطلب أكثر وضوح. إذا كان المطلب بهذا الوضوح، لكننا ذكرنا مبنيين آخرين، قلنا الفارق بين التعبدية والتوصلية ليس في كون الأمر التعبدي قيد في الماهية، بل باعتبار أن التعبدي ماذا؟ يختلف سنخان، سنخية الأمر التعبدي كالوجوب يختلف عن الاستحباب. ألم نقل ذلك أنه أحد المباني؟ بل قلنا أيضا بوجود مبنى آخر، وهو أن التعبدية والتوصلية تختلف باختلاف الغرض من الأمر. فإذا كان غرضه لا يتأدى إلا بقصد القربة أصبح الأمر تعبديا، وإن كان غرضه يتأدى بدونه أصبح توصليا. ألم نذكر هذا المبنى الثاني؟ الماتن يقول لنرجع إلى هذين المبنيين اللذين ذكرناهما فيما تقدم، ولنأخذ الأول منهما، وهو أن الفارق بين بالسنخ كالوجوب والاستحباب، فهل يسوغ لنا التمسك بالإطلاق لنفي التعبدية بناء على الاختلاف في السنخ أو لا يجوز؟ معي؟ احنا الآن أثبتنا فيما تقدم أنه يجوز لنا التمسك بالإطلاق بناء على أن قصد القربة من القيود الثانوية والتي يمكن أن يقيد الأمر بها ولو بنتيجة التقييد، لكن إذا كان لا الاختلاف سنخي فهل مع ذلك يسوغ لنا التمسك بالإطلاق لنفي القيد أو لا يسوغ؟ لننظر إلى هذا الأمر. يقول المات نحن لا نستطيع إذا قلنا الاختلاف بينهما اختلاف سنخي أن نتمسك بالإطلاق لنفي قصد القربة. ليش لا يسوغ لنا ذلك؟ يقول باعتبار لا موضوع للتمسك بالإطلاق، معي؟ ما عندنا موضوع للتمسك بالإطلاق، لأن هذا أمر سنخه تعبدي وذاك أمر سنخه توصلي، فلا مورد للتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية، معي؟ طيب هل عندنا طريق، هل عندنا شارة نستطيع بها ومن خلالها التمسك بالإطلاق لنفي التعبدية بناء على أن الاختلاف سنخي مع أنه لا موضوع له، هل يمكن أو لا؟ يقول نعم يمكن أن يفاد في المقام أن تضاف تتم ما هي التتمة؟ ها، وهي أن يدعى يقال أن هكذا الأمر عندما يصدر من المولى أليس سنخه؟ قلنا أنه في السنخ يختلف الأمر التعبدي عن الأمر التوصلي سنخا حقيقة، مثل الأمر الوجوبي عن الأمر الاستحبابي. نقول هكذا أن كون الأمر تعبديا يحتاج إلى مؤنة بيان، يعني صحيح هو في سنخه ماذا؟ التعبدي يختلف عن التوصلي، لكن التعبدي يحتاج إلى مزيد مؤونة كالأمر ألم نقل أنه الأمر الوجوبي يختلف في السنق عن الاستحبابي، لكن يحتاج إلى مزيد مؤونة معي؟ نظير التمسك بإطلاقه لإثبات كونه وجوبيا بدعوى أن الاستحباب أيضا يحتاج إلى مؤنة، وهو أن يرد بعد هذا الأمر ترخيص معه. كذلك نقول ها هنا نحن نتمسك بالإطلاق لإثبات التعبدية، انتبهوا يصير هنا شنو، أو لإثبات التوصلية، لأنه لو أراد التعبدية لأبانها بتتمة بكمالة بشيء جديد نقول هكذا مثلا. فمن خلال هذه الإضافة التتمة نصل إلى مقصودنا، واضح الفكرة لكم؟ يعني نقول هكذا باعتبار أن الأمر التعبدي يختلف سنخا عن الأمر التوصلي، فإذا أطلق المولى، إذا جاء المولى بأمر فيحمل على توصلي إلا أن يرد دليل بعده. دليل شي يقول ها ذلك الأمر الذي أمرتكم به أريد به أن تتقربوا به إلي زلفى هكذا مؤنة، هذه مؤنة زايدة فما يثبت التعبدية يحتاج إلى مؤنة، وما يثبت التوصلية لا مؤنة فيه. وبهذا الطريق نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية دون التعبدية. فإذا تمت هذه المقدمة أصبح للكلام ظهور في التوصلية، عرفنا؟
دائما
إلا إذا ورد هكذا. لا كل عاد ما أدري هذا يحتاج أنكم شم الأصول عندكم، هل هو قوي؟ يعني ممكن أن نثبت عرفا أن الأمر التعبدي مع الاختلاف السنخي، طبعا لا يسلم بأن الأمر بالتعبدي يختلف سنخا، لكن على فرض تماميته هل فعلا هذه التتمة موجودة التي تثبت لنا أن الإطلاق يقتضي التوصلية وورود مؤنة زائدة يقتضي التعبدية؟ على كل، لكن حيث كان المحكم في مفاد الإطلاق الارتكازيات المتفرعة في المقام على إدراك الفرق في سنخ الطلب ثبوتا، وقد سبق عدم إدراكنا للفرق بينهما، احنا قلنا ما في فرق في عالم الثبوت، ما في فرق بين الأمر التعبدي والتوصلي، كلاهما من سنخ واحد، فلا يتيسر لنا التصديق بمفاد الإطلاق المذكور، ولا نستطيع أيضا دفعه، بل يختص الجزم بأحد الأمرين بمن يدعي وجود اختلاف سنخي، بما أن نحن لا ندعي، فبعد لا نحتاج أن نقول أن التوصلية تثبت باعتبار أن التعبدية تحتاج إلى مؤنة، لأن احنا لم نسلم أولا في المرتبة الأولى وجود فرق سنخي. بقي الكلام على أنه هل يمكن أيضا أن نتمسك بالإطلاق بناء على أن الاختلاف بين التعبدية والتوصلية في الغرض أم لا، سيأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.